السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الذكر، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن في ليلة السبت، ليلة 20 من شهر ربيع الثاني لسنة 45 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الرابع من الشهر 11 لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، والمجلس السابع في تفسير سورة التوبة في ضحية الصديق في مسجد موضي رحمها الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الآية 36 من هذه السورة المباركة في الجزء العاشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يقول ربنا تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. هذه الشهور هي الأشهر العربية التي يعرفها الناس، وللأسف يعني صار الكثير لا يتعاملون مع هذه الأشهر، وهي محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة أو جماد الأول وجماد الآخر ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. هذه الأشهر التي رتب الله تبارك وتعالى نظام الحج والعدة والعدد والصوم والزكاة وغير ذلك على هذه الأشهر، والكفارات وغير ذلك من الأمور كلها مرتبطة بهذه الأشهر، فينبغي المسلم ألا يهمل معرفة هذه الأشهر. يقول الله تبارك وتعالى عدتها عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أي في اللوح المحفوظ، منذ خلق الله السماوات والأرض هذه الأشهر موجودة معلومة. وإذاك من يدعي اليوم بأن هذه الأشهر أحدثها العرب في فترة قريبة هذا كله من الكذب والزور والبهتان، وإنما هذه الأشهر عند الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض، ومنها أيضا منذ ذلك الوقت أربعة حرم. يقول الله تبارك وتعالى منها أربعة حرم أي محرمة، وهذه الأشهر الحرم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 متواليات وواحد فرض. أما المتواليات فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وأما الفرض فهو رجب. وحرمت هذه الأشهر منذ زمن بعيد، لأن الناس قد جبلوا خاصة العرب منهم في ذلك الوقت على قتال بعضهم بعضا وإيذاء بعضهم بعضا واستغلال بعضهم بعضا، وأن يغير هذا على هذا ويقتل هذا هذا وينتقم هذا من هذا، وهكذا بينهم هذه الحروب والانتقامات وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى جعل 4 أشهر لا يجوز أن يتقاتل أحد مع أحد، وهي الأشهر الحرم، فيها تعظم الحرمات. وذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في هذه الأشهر، أما 3 المتواليات فهي لأن الناس يحجون بيت الله في هذه الأشهر فيستعدون إلى الذهاب في ذي القعدة، خاصة من كانت قبيلته بعيدة أو أرضه بعيدة أو كذا، فيستعد حتى يأتي إلى مكة، منذ بناه إبراهيم على قول أو منذ بناه آدم على القول الثاني أو الملائكة، لكن البيت موجود وهو أول بيت وضع في الأرض، فيستعدون للحج في ذي القعدة ثم يحجون في ذي الحجة ثم يرجعون إلى بلادهم في محرم. فاحتاج الناس في هذه الأشهر 3 أن يحصلوا الأمان حتى يكون انتقالهم سهلا آمنا خلال فترة الحج. أما رجب فلما كان في وسط السنة لأجل من يريد العمرة دون الحج فيكون في وسط السنة، فيأتي الناس ليؤدوا العمرة ثم يرجعون. فهذه هي الأشهر الحرم التي حرمها الله تبارك وتعالى. ومعنى كونها أشهر حرم أي أن الذنب فيها كما قال أهل العلم أعظم من الذنب في غيرها، والله يصطفي ما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى، فاصطفى هذه الأشهر على سائر الشهور، كما اصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من البشر رسلا، واصطفى سبحانه وتعالى ليلة القدر على سائر الليالي، واصطفى 10 من ذي الحجة على سائر الأيام، واصطفى سبحانه وتعالى ماء زمزم على سائر المياه، واصطفى الحجر الأسود على سائر الأحجار، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر البشر، والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فالله يفعل ما يريد جل وعلا. فالله اصطفى هذه الأشهر وحرم فيها القتال، فدل يقول أهل العلم على أن القتال فيها أشد حرمة وعقوبة من غيرها من الأشهر، وذلك لشرف الزمان، وتضاعف العقوبة كما قال أهل العلم إما لشرف الزمان وإما لشرف المكان وإما لشرف الشخص نفسه. أما شرف الزمان فواضح في هذه الآية أن هذه الأشهر لشرفها الذنب فيها معظم عند الله تبارك وتعالى، لا يتعدد، وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن يعظم. فسيئة مثلا شرب الخمر ليست كسيئة قتل النفس، وإن كانت هذه سيئة وهذه سيئة، لكن أين هذه من هذه؟ شرب الخمر يوجد 40 جلدة بالجريد والنعال، بينما قتل النفس يقتل ويكون خالدا في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فذنب عن ذنب يختلف، والذنب في الأشهر الحرم غير الذنب في غيره من الأشهر، هذا أمر. شرف المكان كما قال الله تبارك وتعالى عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب، مجرد الإرادة تتحقق العقوبة ويتحقق الذنب بالإرادة، وهذا لا يكون في غير البلد الحرام. أما شرف الشخص فكما قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 2 ضعف. لماذا؟ لأنه قال لستن كأحد من النساء، أنتن أمهات المؤمنين، أنتن قدوات، أنتن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الذنب قد يضاعف لشرف الزمان أو المكان أو الشخص نفسه، وهنا شرف الزمان. قال منها أربعة حرم، أي حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال. واختلف أهل العلم هل نسخ هذا الحكم أو لم ينسخ. فالذين قالوا إنه نسخ يعني أبطل هذا الحكم، كان في فترة من الزمان ثم الآن انتهى والآن يجوز القتال في الأشهر الحرم، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. ومعلوم أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، وفتح مكة كان في رمضان ولا لا؟ كان في رمضان، وبعد رمضان يأتي شهر شوال، فغزوة حنين كانت في شهر شوال، وكانت المعركة في شهر شوال، لكنها لم تنتهي في شوال، استمرت المعركة بعد أن انقسم الكفار إلى قسمين، قسم إلى الطائف وقسم إلى أوطاس، وذهب الصحابة وقاتلوا أهل أوطاس، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر أهل الطائف، وصار شيء من القتال من الرمي وغيره بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الطائف، واستمر لمدة 40 يوما. إذن دخل شهر إيش؟ شهر ذو القعدة. فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم شوال الطائفة 40 يوما، إذن كان شهر ذو القعدة من ضمن الحصار، وكانت فيه مناوشات بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين مشركي الطائف هوازن. فقالوا هذا دل على أنه نسخ الحكم بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب كثير من أهل أنه لم ينسخ لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، وقال سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فدل أنها إذا لم تنسلخ فلا يقاتلون. وقال سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى منكم، لكنه شهر حرام فقط في الرد، في رد اعتداء المشركين على المسلمين. على كل حال كما قلنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وليس هذا مجالها، والأقرب والله العظيم أنه غير منسوخ هذا الحكم، وأنها أشهر حرم إلى يومنا هذا يحرم فيها القتال، ونقصد ابتداء. وأما في حالة الرد فالأمر مفتوح، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول ذلك الدين القيم، أي الدين الواضح المستقيم، هذا الدين هو القيم أي المستقيم، العد فيه صحيح. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يتلاعبون في هذه الأشهر كما سيأتي، ولكن هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشهر وأحكامها، هذا هو الدين المستقيم، هذا دين الله سبحانه وتعالى. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيهن يحتمل أن يرجع الضمير إلى 12 شهرا، لأن الظلم محرم على كل حال وفي كل وقت مع كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال واتق دعوة المظلوم، مع أنه قال له في البداية إنك تقدم على قوم أهل كتاب كفار، ومع هذا قال اتق دعوة المظلوم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية دعوة المظلوم يستجيب الله لها ولو كانت من الكافر، فالظلم محرم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي بكل أشكاله بكل صوره، ولذا قال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني لا يظلم أبدا سبحانه وتعالى. واحتمال وهذا الأقرب فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم، وإن كان الظلم محرما في كل شهر إلا إنه في هذه الأشهر أشد، فيكون أعظم الظلم في هذه الأشهر. ثم قال سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، تحتمل معنيين، قاتلوا المشركين كافة أي اجتمعوا وانبذوا الخلاف الذي بينكم وكونوا يدا واحدة فاجتمعوا على قتل أو قتال المشركين. إذن كافة تعود على المؤمنين، قاتل المشركين كونكم وحالكم كافة أي مجتمعون، وتحتمل وقاتل المشركين كافة أي كل المشركين، سواء كان يهودياً نصرانياً هندوسياً مجوسياً بوذياً أياً كان، قاتل كل المشركين. إذن إما أن تكون كافة يعود ضميرها على المسلمين أي كلكم، أو على المشركين أي كلهم. وبالتالي الآية الجملة التي بعدها كما يقاتلونكم كافة أي كما يقاتلون جميع المسلمين، أو كما يجتمعون على قتالكم. وكما هو واضح اليوم وبالأمس وسيكون غدا هكذا الأمر، لأن الذي يخبر بهذا هو الله جل وعلا، يقول كما يقاتلونكم كافة. الآن في فلسطين كما نرى اليوم اجتمع اليهودي والنصراني والدرزي والنصيري والبوذي والمجوسي والهندوسي، اجتمعوا على قتال المسلمين اليوم. ولا ما علاقة اليهودي بالنصراني؟ عداء بينهم منذ يعني رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، وكانت النصارى تتهم اليهود بأنهم قتلوا ربهم أي قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، بخلاف عقيدتنا نحن معاشر المسلمين أن عيسى رفع ما قتل، وما قتلوه وما صلبوه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن النصارى يعتقدون أن عيسى قتل وأنه صلب يوما وليلة، وأنه جلس في قبره 3 أيام ولياليها ثم رفع إلى السماء، لكنهم يعتقدون أنه قتل وأن اليهود هم الذين قتلوه، وكانت حروب دامية بين اليهود والنصارى على هذا الأساس، حتى جاء البابا بولس الذي هلك وقال أخرج شهادة براءة لليهود من قتل عيسى، حتى تجتمع كلمة اليهود والنصارى في هذا الزمان. وإلا النصارى يعتقدون أن عيسى قتله اليهود، والنصارى كانوا يقتلون اليهود في كل وقت، وكان اليهود يفرحون بحكم المسلمين ولا يفرحون بحكم النصارى، لأن النصارى ينتقمون منهم ويرون أنهم قتلوا ربهم وغير ذلك. ما الذي جمعهم؟ ما الذي جمع معهم الهندوسي والمجوسي والملحد والدرزي والنصيري؟ ما الذي جمعهم؟ جمعهم شيء واحد، عداوتهم للإسلام، وبالتالي عداوتهم للمسلمين. فهم يقاتلونكم كافة أي يجتمعون على قتالكم، ولا يفرقون بين مسلم ومسلم، أيضا يجتمعون على قتال جميع المسلمين. ولنا فيما مضى لما جاء التتار وقتلوا أكثر من 1.5 مليون مسلم فقط في العراق، من الذي نصرهم؟ نصير الدين الطوسي وابن العلقمي الرافضيان، نصروهم على قتال، بل هم الذين دعوهم لقتال المسلمين. فالله تبارك وتعالى يقول قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة، فتجتمع ملل الكفر على قتال المسلمين. وأنتم ترون اليوم مثلا في بورما في الصين أي مكان فيه مسلم يكون هدفا لهم ويقصدون قتله وإيذاءه وغير ذلك منه، لكن لا، الحمد والمنة الذي يزيد اطمئنانا قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فمهما فعل أولئك القوم من يعني عداء وأظهروها وقتل المسلمين، هذا الدين ينصره الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يحفظ هذا الدين جل في علاه. فلذلك الله تبارك وتعالى هنا يقول وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ثم قال واعلموا أن الله مع المتقين، يعني إذا كنتم من المتقين فالله معكم سبحانه وتعالى. وهذه المعية يقول عنها أهل العلم هي معية التأييد والنصر من الله تبارك وتعالى، معية محبة، لأنها معية خاصة، بخلاف معية الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. تلك معية علمية، أن يعلم حالهم، يعلم أقوالهم، يعلم إسرارهم ونجواهم. لكن هنا لا، هنا معية فيها تأييد، فيها محبة، فيها نصرة من الله تبارك وتعالى. واعلموا أن الله مع المتقين، أي ينصرهم سبحانه وتعالى. إذا ما المطلوب منا؟ أن نكون من المتقين، أن نكون من المتقين فينصرنا الله تبارك وتعالى. فإذا سألت ما التقوى، فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن التقوى، فقال التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل بالكتاب والسنة، والرضا بالقليل، القناعة في هذه الدنيا، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى، هذه التقوى. فكل من كان كذلك يخاف الجليل سبحانه وتعالى، ويعمل بالتنزيل، ويتقلل من هذه الدنيا، ويزهد فيها، ويستعد ليوم الرحيل، فهو من المتقين، فهو من المتقين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى أنه يكون معهم سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء التأخير، نسأ الشيء أخره، كما قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي أو ننسئها أي نؤخرها، وقد مر بنا تفسير هذه الآية. فالنسيء التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، لأن هذا كان عمل العرب، كان العرب ينسئون أي يتلاعبون بالأشهر، كما قال الله تبارك وتعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني يتلاعبون، هي أشهر حرم وصاروا يتلاعبون بهذه الأشهر. وقيل أنه كنان أول من بدأت بهذا، وكان رجل يقال له أبو ثمامة جنادة بن عوف، وأن هذا جنادة بن عوف قبل أن تحكم قريش، قبل أن يأتي الإسلام، قبل قريش، جنادة بن عوف هذا كان يأتي إلى، أو جنادة بن عوف يعني قريب من قريش، لكن ما زالت كنانة لها أثرها، لكن آباؤه وأجداده قديمة السالفة جدا، كما ذكر هذا ابن إسحاق، أنا أحضرت كلام ابن إسحاق في هذه المسألة، يذكر من بدأها ابن إسحاق اللي هو صاحب السيرة، يقول يقول محمد بن إسحاق صاحب السيرة كان أول من نسأ الشهور على العرب، فأحل منها ما حرم الله، وحرم منها ما أحل الله عز وجل، حذيفة ابن عبد مدركة، ثم ابنه بعده عباد، ثم ابنه بعده قلع، ثم ابنه بعده أمية، ثم ابنه من بعده عوف، ثم ابنه من بعده جنادة أبو ثمامة، وكان آخرهم، وعليه قام الإسلام، يعني قام الإسلام في زمن جنادة ابن عوف هذا أبو ثمامة. يقول فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه، فقام فيهم خطيبا، خلص يتقبلون من هذا الرجل، يقول فقام فيهم خطيبا، فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة، ثم يحل المحرم عاما، ويجعل صفر مكان محرم، ويجعل المحرم مكان صفر. يقول ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله، يعني المهم منها أربعة أشهر، لكن يتلاعبون في هذه الأشهر في تقديمها وتأخيرها، لكن يهتم بكونها أربعة أشهر. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنه إن جنادة بن عوف الكناني كان يوافي الموسم، يعني يأتي في موسم الحج كل سنة. يقول وكان يكنى أبا ثمامة، يقول فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب، يعني ما حد يرد علي ولا حد يعيب كلامي، لا يجاب ما يرد عليه ولا يعاب كلامه، ألا وإن صفر العام الأول حلال فيحله الناس، فيحرم صفرا عاما ويجعل مكانه يجعله مكان المحرم، ويحرم المحرم عاما، عبث لعب بدين الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، أي غير أنهم كفار أيضا صاروا يعبثون يتلاعبون بهذه الأشهر التي حرمها الله تبارك وتعالى. قال: يضل به الذين كفروا. يضل به الذين كفروا فيها ثلاث قراءات: يضل ولم يذكر الفاعل هنا، وإنما بنى للمجهول فقال يضل فيه الذين كفروا، وفي قراءة يضل به الذين كفروا، إما يضلهم الشيطان أو يضلهم الله تبارك وتعالى، أو يضل به الذين كفروا فيكون هم الذين يضلون. عندنا بفعلهم هذا، إذن يضل يضل يضل، كلها قراءات ثابتة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يضل به الذين كفروا. بماذا؟ قال: يحلونه عاما ويحرمونه عاما، عبث، يبدلون بين الأشهر، يبدلون بين الأشهر. حتى إن سمعنا من الطرائف أنه في زماننا هذا، يعني أقصد يعني 100 سنة فما وراء، يعني قريب يعني بعد الإسلام، بعد هذا، أن بعض القبائل جاءوا إلى سيدهم أميرهم فقالوا له: السنة هذه رمضان حر، لو تأخر شوي تخليه بالبراد. قال: خلاص صوموا الشهر اللي وراء. بعد شهرين صوموا. لعب عبث بدين الله تبارك وتعالى، وهذا من الجهل والكفر والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. بس أهم شيء عندهم إن 12 شهر 4 حرم، لكن ما هي 4 الحرم؟ الله ثبتها: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. لا، يتلاعبون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 سرب ورجب مضر. رجب مضر، لأن رجب هو الشهر 7، أيضا كانت ربيعة تتلاعب بشهر رجب، إذا كان ودهم يقاتلون يأخرون رجب ويقدمون عليه شعبان، وإذا ما يبون يقاتلون يرجعون رجب مكانه ويؤخرون شعبان، يتلاعبون بالأشهر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجب مضر، لأن مضر قبيلة مضر التي منها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلتزم رجب، هو رجب، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر، وليس رجب ربيعة، الذين كانوا أيضا يتلاعبون بالأشهر. قال: فيحلوا ما حرم الله، أي بهذا الفعل الذي يفعلونه يحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال: زين لهم سوء أعمالهم. زين لهم، لكن لم يذكر من الذي زين لهم. احتمال أن الذي زين لهم ذلك هو الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فاحتمال الذي زين لهم هنا هو الله جل وعلا، لأنهم ضلوا فزادهم ضلالا سبحانه وتعالى. واحتمال أن الذي زين لهم هذا هو الشيطان، زين لهم سوء أعمالهم وأيدهم على ذلك فاستمروا عليه. ثم قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يفعلون مثل هذه الأفاعيل. وهنا لا يهدي القوم الكافرين، المقصود هداية التوفيق، أما هداية الدلالة فلا بد منها، هداية الدلالة والإرشاد لا بد منها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن أن الله يعذب أحدا دون أن يرسل له رسولا أبدا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ وضحنا لهم، بينا لهم الأمر، فاستحبوا العمى على الهدى. فإذا الهداية هنا ليست هداية الدلالة والإرشاد، وإنما الهداية هنا هداية التوفيق. طيب، هداية التوفيق أيضا قد يسأل سائل فكيف يحاسبهم الله وهو لم يهدهم سبحانه وتعالى؟ قال أهل العلم لأن الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء الكفار فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم أرادوا الهداية، هم أرادوا الهداية، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لما علم الله تبارك وتعالى عدم إرادتهم للهداية لم يهدهم سبحانه وتعالى، أو كان في علمه السابق أنهم لن يهتدوا سبحانه وتعالى، فإذاك لم يكتبها لهم جل وعلا لأنهم لا يريدون ذلك، لقول الله جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم. حكمة الآية أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن هم معارضون معاندون صادون نادون، فلذلك الله تبارك وتعالى تركهم على ما هم عليه. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما رأيك في خطبة الجمعة في عرض بويربوينت؟ ما أظن هذا يصلح أبدا في خطبة الجمعة، تشغل الناس والذي يشغل ويحرك وكذا. الأصل في خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع النبي يرسم في خطبة الجمعة كالبويربوينت، يضع لوحة ويخطط عليها وكذا، لكن لم يفعل هذا ولا فعل الصحابة. يعني كان يمكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن بويربوينت خطوط ورسومات وهذا، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل لا، لا يصلح هذا أبدا. يقول ما حكم هذه اللعبة، أدفع دينارا وأرمي الكرة فقد أصيب وأربح شيئا بثلاثين دينار وقد أخسر ولا أربح شيئا؟ هذا قمار، هذا قمار، الذي يدفع دينارا ويلعب وإذا وقد يربح ثلاثين دينارا أو مئة وقد يخسر الدينار كله، هذا كله من القمار، أعاذنا الله وإياكم منه. قصاص؟ إيه نعم. يقول هل يجوز القصاص في الأشهر الحرم؟ نعم، هذا ليس فيه اعتداء وليس فيه ظلم، بل هذا فيه الحق، القصاص يجوز في الأشهر الحرم. نعم نعم. النسيء؟ إيه نعم. يقول لماذا ينسئون؟ يعني يرون أنفسهم، يقول لماذا كانوا يؤخرون الأشهر يلعبون؟ أحيانا ودهم يقاتلون الآن، طيب فيقول نقاتل الآن، لماذا ننتظر؟ نأخذ ثأرنا الآن، فيؤخرون الأشهر يلعبون بها. وأحيانا قد يكون يريد أن يأمن لنفسه فيقول هذا شهر حرام حتى يفوت، وهكذا يتلعبون بالأشهر لحاجيات كثيرة في أنفسهم. هنا لا أصبر، سؤالين سؤالين من التفقيم. طيب، من المعلوم شرعا أن الدين يسر، وقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، فهل من كلمة الذين يشددون على أنفسهم والناس؟ نعم، لا يجوز التشديد لا على النفس ولا على الناس، ولذلك كما جاء في الحديث الذي ذكر في السؤال هلك المتنطعون، وهم مبالغون في الاتباع. ومن ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حال الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فعلموا أن النبي يأكل وينام ويصلي ويصوم ويفطر ويعاشر النساء، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أصلي ولا أنام، وقال الثالث أعتزل النساء فلا أتزوج، في رواية أنه قال لا أكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وذكر أقوالهم صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحق صلى الله عليه وسلم، قال من رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء في فعلهم ذلك كان تنطعا، فإذا بعد يعني الإنسان تجاوز هذا وألزم الناس به هذا أشد، فلا يجوز إلزام الناس بمثل هذه الأشياء. نعم. هذه سائلة تقول إن زوجها يعني يقف مع أمه ويدافع عنها ولا يقف معي حتى مع أولادي، لا يجعلني أما كما يعامل أمه. يعني يجب على الإنسان حقيقة أن يتقي الله في زوجته، وعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها، وكذلك عليه أن يتقي الله في أمه وأبيه، وعليه أن يتقي الله في أبنائه وبناته. قضية التقوى هذه في الأسرة بشكل عام، حتى تقوم هذه الأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يجوز للأب أن يقدم الزوجة، يعني لا يجوز له أن يقدم أمه على زوجته بحيث أنه يضرها، لكن يعطي أمه حقها ويعطي زوجته حقها، فهذه لها حق وهذه لها حق، وأعطي كل ذي حق حقه، وكما يعطي زوجته حقها كذلك يعطي أخته حقها، وكما يعطي ابنه يعطي ابنته، وكما يعطي أباه يعطي أمه، وهكذا. فعلينا جميعا أن نتقي الله تبارك وتعالى في آبائنا، في أمهاتنا، في أزواجنا، والزوجة كذلك تتقي الله في زوجها، وفي أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين. لكن هؤلاء الرحم أشد، حقهم أعظم، فإذاك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيهم. فعلى الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يضر زوجته بحجة أنه يبر أمه، فتستطيع أن تبر أمك دون أن تضر بزوجتك، والله المستعان. صحيح، يعني قد يفجر بعض الناس في الخصومة والعياذ بالله، يعني يعطي الموضوع أكبر من حجمه. الإنسان ما في بأس أنه يعني يخاصم، تقع له خصومة، خاصة إذا كان مظلوما لك. أنا أذكر من الطرائف الأمور، الله المستعان، يعني نشروا فيديو وأراني إياه أحدهم، يقول واحد سرقت نعاله من المسجد، فصار يدعو على الذي سرق نعاله في نار جهنم انت وابوك وامك وهلك وعيالك وكذا، يعني دعاوى. انا بغيت اروح اشتري له نعال واديها له، اقول له فكنا من هالدعاوى القشر، يعني هذا فجور في الخصومه مو لهالدرجه يعني. فلذلك يعني الانسان اذا خاصم فجر، هذا المنافق اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاصم فجر، فلا يجوز الفجور في الخصومه، والخصومة قائمة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، وجاء أن كان الناس يختصمون إلى داود وإلى سليمان، هذا أمر طبيعي دام الناس يتعاملون إذا تقع خصومات بين الناس. ولكن على الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويدع الخصومات هذه إذا كانت في الحقوق، أما إذا كانت في النقاشات وبعد مشكلة هذه. أنا أذكر يوما كنت في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، كنت أصلي لكن شغلت عن صلاتي، كنت أصلي ركعتين يعني، فشغلت عن صلاتي، في اثنين جنبي تناقشان، يعني أنسيت المسألة التي يتناقشان حولها، أظن واحدة من ثلاث، يعني إما أن هل بعد الركوع أضع يدي مرة ثانية أو أسدلهما يدي أو أسدلهما، أو مسألة تحريك الأصبع في التشهد، هل أحرك أو أثبت ولا أحرك، أو في السجود أسجد أقدم الركبتين أو أقدم اليدين، واحدة من هذه المسائل الثلاث لا أذكر، لكن كان يتناقشان بصوت يعني مسموع أنا بجانبهما فأسمع يعني، فألقط بعض الكلام وأحاول أصلي، شغلوني يا أستاذ. لكن اللي شغلني أكثر شيء أن واحد أحدهما قال لصاحبه إني أبغضك في الله فأنت لا تريد الحق. ليش؟ أنه لم يقبل بكلامه، يعني أنت ما تقبل رأيي إذن أنت لا تريد الحق، إذن أنا أبغضك في الله، مش دعوة. وكل المسائل الثلاث الخلاف فيها في الأفضلية، يعني ما في أحد من أهل العلم قال أنه يجب النزول على اليدين أو الركبتين، ولا أحد من أهل العلم قال أنه يجب وضع اليدين أو يجب سدلهما، أو قال أنه يجب تحريك الأصبع أو يجب تثبيته، ما قال أحد بهذا. يعني نقل قول الشاذ لابن حزم رحمه الله تعالى، قال فرض النزول على اليدين قبل الركبتين، ولكن قول شاذ لأن هناك من نقل الإجماع بأن هذا جائز وهذا جائز. فالقصد أنه لا يجوز أن نعطي المواضيع أكبر من حجمها، والله المستعان. نعم. يقول هل يجوز استعانة بأهل البدع في قتالنا مع الكفار؟ ينظر في حالهم، إذا كانوا أهل بدعة خونة غدرة فإنه لا يستعان بهم، لأنه لا يؤمن جانبهم، لا يؤمن جانبهم. يعني كمثال، يعني في حروب الصليبية، في الحروب الصليبية على القدس في أيام شيخ سام تيمية رحمه الله تعالى، يقول وكان الرافضة في لبنان في جبل عامل يعني يفتحون الطرق للنصارى، على المسلمين. فالإنسان يكون حذرا حقيقة، يكون حذرا من هذه الفرق المبتدعة أنها قد تخون تغدر كذا، فالإنسان حتى لو استعان بهم يكون على حذر. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أبو بكر الصديق، أظن في عهد عمر، أظن في عهد عمر بن الخطاب، طليحة الأسدي، طليحة الأسدي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، ادعى النبوة، ولما كانت حروب الردة وكذا هرب ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يرى أبا بكر حياء من أبي بكر، ما يبي أبي بكر يشوفه، وصار بعد توبته فقط في الجهاد، وكان شجاعا جريئا، يعني له دربة بالحروب وكذا. فسأل أظن النعمان بن مقرن أو غيره من قادة المسلمين، سأل عمر بن الخطاب عن طليحة الأسدي هل يستعينون به بالقتال وكذا لخبرته وكذا، فقال عمر استعن به ولا تؤمره، استعن به ولا تؤمره. لماذا؟ لسابقته، كان قد ارتد، كان قد ادعى النبوة، يخشى أن تعود له هذه العرة مرة ثانية ويدعي النبوة مرة ثانية أو يخرج عن النظام. فقال استعن به ولا تؤمره، يعني استعن برأيه. فهؤلاء يستعان برأيهم إذا كان عندهم رأي في مثل هذه الأمور، لكن لا يعتمد عليهم، يكون في حذر من هؤلاء، والله المستعان. يقول بالأمس بدلنا ذهبا بذهب مع الفرق بالأوزان وسمعنا أنه حرام، ماذا نفعل الآن؟ التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والقمح بالقمح مثلا بمثل يدا بيد. فلا يجوز مع اختلاف الأوزان ودفع الفرق، لا يجوز، وإنما يبيع الذي عنده ثم يستلم ماله ثم إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري، لكن لا يجوز تبديل ذهب بذهب مع فارق الوزن. يقول كيف ننطق كلمة الواو أو حرف الواو في اسم عبد الوهاب، هل نشدد الواو أو فقط فتحة؟ الواو ليست مشددة، فتحة، الشد على الهاء، الوهاب، الشد على الهاء وليست على الواو، عبد الوهاب الواو مفتوحة لكن الشدة تكون على الهاء، وهاب وليس على الواو. وكذلك اللام في اسم عبد اللطيف كذلك تشدد اللام، عبد اللطيف، اللطيف هو الله سبحانه وتعالى، عبد اللطيف، لكن لا تمسك اللام، يعني ليست لها غنة، الغنة فقط في الميم والنون، اللام ليست فيها غنة، وإنما يظهر الشدة في اللام. قال صلى الله عليه وسلم اصبروا فإنه لا يأتيكم عام إلا والذي بعده شر منه، فهل كل الجيل الذي أسوأ منه؟ يعني هذا الحديث يعني في الجملة في الغالب، وإلا قد جاء حديث آخر وإن كان يعني بعض أهل العلم يعني ضعف إسناده، أمتي كالغيث لا يدر الخير في أولها أو آخرها، لكن قطعا أنه ستأتي أعوام أفضل من الأعوام التي نحن فيها، يعني عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام خلناكم بمثل هذا الوضع، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عز أو ذلي ذليل، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويسقط الجزية، هاشك عز عظيم للإسلام. كذلك عندما يخرج المهدي كذلك في عز للإسلام. فقضية أنه لا يأتي عام إلا الذي بعده شر من هذا في الجملة بشكل عام، نعم في تراجع، لكن ممكن أن تأتي سنوات يعني يعود فيها الدين إلى يعني الظهور والقوة وكذا، وتأتي سنوات يضعف، لكن في الجملة إلى الضعف في الجملة، لكن تأتي أعوام انتعاش للإسلام ثم يعود، وهكذا والله المستعان. حنا مو سياسة هني، ما خلي يصير وبعدين نسأل عنه. هذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، جاءه رجل من أهل اليمن فقال له يا زيد أرأيت إن جئت إلى الحجر وكان هناك زحام فماذا أفعل؟ قال دع أرأيت في اليمن زين، ثم إذا وقع الشيء تعال واسأل عنه. يعني هذه الافتراضات، إذا حدث كذا، إذا لم يحدث كذا، دعونا من هذه. السياسيون يفرحون بهذا، اللي هو يبدأ ينظر وقالوا حنا إن شاء الله يعني لسنا من السياسة في شيء، لكن نتكلم عن الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الأمور، والله المستعان. نعم، يقول: الدراسة عند أهل البدع. الحمد لله، يعني أهل السنة الله الحمد لله منا غطوا الحاجة، فما تحتاج إلى أهل البدع لتتعلم عليهم. الحمد، أي علم في بالك يوجد من أهل السنة من يؤديه، فلا تذهبن إلى أهل البدع حتى لا يفسدوا عليك عقيدتك، خاصة وأن التلميذ دائما يكون متأثرا بشيخه شاء أم أبى، خاصة إذا كان هذا الشيخ لطيفا، خلوقا، كريما، صاحب اللسان، صاحب كذا، سيجر الإنسان إلى بدعته. ولذا يقول ابن المبارك، عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: من رحمة الله بالأعجمي إذا دخل في الإسلام أن يسلم على يد صاحب سنة، لأن جاي أبيض اللي يأخذ بيروح معه، فمن رحمة الله به أنه الذي يمسك به صاحب سنة، فالإنسان يبتعد عن أهل البدع وعن ضلالهم. طيب، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، فهل الدعاء لإخوان في غزة يعد من العبادة؟ وما أفضل عبادة في وقت الفتنة؟ يعني الحديث لا شأن له بالسؤال أبدا، لكن عبادة في الهرج أي وقت الفتنة، في وقت الفتنة الناس تنشغل عنها، عن العبادة يعني بالفتن، حديث الناس دائما نشوف المجالس وكذا، مثل الآن كمثال يعني الصحيفة الفلانية قالت كذا، اليوتيوب الفلاني، الواتساب الفلاني قال كذا قال كذا. يعني صحيح إن ما عندنا هرج في بلادنا، صلى الله تبارك أن يديم علينا الأمان وأن يعم الأمان على جميع بلاد الإسلام، لكن الناس في وقت الفتنة ما يصير حديثهم إلا عن الفتنة وما وقع فيها، فينشغلون بها عن عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك صارت العبادة في هذا الوقت يعني فيها تميز، نوع تميز، فالإنسان إذا عبد الله في هذا الوقت فهو متميز عن غيره، فلذلك صارت العبادة في هذا الوقت لها يعني أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إنك تكثر الصوم في شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رمضان ورجب، فيكثر من الصوم فيه لغفلة الناس. فكلما كانت عبادتك في وقت يغفل الناس عنها صرت أنت متميزا بهذه العبادة، حيث تقربت إلى الله في وقت لا يتقرب فيه الناس. دخل الوقت. يقول: أخاف من الرياء والنفاق ولا تكون أعمالي خالصة لله ولا تقبل، فما أصنع؟ تصنع، اترك عنك هذه الوساوس، هذا من الشيطان. النفاق أمر طارئ وليس أصلا، يعني لا يمكن الإنسان يكون منافقا رغما عنه. النفاق خبث في النفس، نفس خبيثة تبحث عن النفاق وإظهار الأمر للناس. طالما أنك تصلي ولو كنت وحدك في البيت، تتوضأ وضوءا صحيحا وتذهب إلى الصلاة، إذا أنتيت من الصلاة تسبح وتذكر الله، فأنت لست منافقا. المنافق هو الذي يتعبد لغير الله، المنافق هو الذي يظهر للناس خلاف ما يبطن، هذا هو المنافق. النفاق خلاف الأصل، والإخلاص هو الأصل. الأصل أن الناس مخلصون وليسوا منافقين، هذا هو الأصل. فهذا من الشيطان يلبس للناس، يقولهم أنتم منافقون، أنتم لا تريدون الله، وغير ذلك من الأمور. يقول: أنا في دورة لمدة طويلة وزملائي يدخنون، فأضطر أني ما أجلس معهم وأجلس لوحدي في قاعة ثانية، ولكن أحيانا فترة الاستراحة تصل إلى ساعتين، هل يجوز أن أجلس معهم ولا أستمر على وضعي؟ لا، تستمر على وضعك، ولا بد أن تنصحهم وتذكرهم بالله تبارك وتعالى. لكن إذا مثلا أردت أن تسأل أحدهم عن شيء أو كذا أو هذا، ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، لكن أن تجالسهم وكأن شيئا لم يكن، لا، لا بد أن تحسسهم أن هذا الأمر حرام وأنه لا يجوز، وأني لا أجلس معكم. هم بعد عليهم يستحون يتقون الله تبارك وتعالى يشوفون رفيجهم ينفر منهم خاصة المكان مغلق، هذا لا يجوز. إذا للناس هذا يعني الإنسان يدخن في مكان مغلق في حجرة أو غير ذلك، والله المستعان. يقول لم يتم قبولي في الجامعة وأجهل مصيري ومستقبلي، لا أعلم ماذا أختار من التخصصات، فما نصيحتك؟ نصيحتي أن تهتم بأمر الآخرة أكثر من أمر الدنيا، وأمر الدنيا مكتوب وقد حسم عند الله تبارك وتعالى، والإنسان كتب أجله وعمله ورزقه وهو في بطن أمه. فاطمئن، لا تحزن لهذه الأمور، واجعل همك الآخرة، همك فيما طلبه الله تبارك وتعالى منك، وما كتبه الله لك سيأتيك، فلا تعطي الموضوع أكبر من حجمه. وإن شاء الله تعالى تيسر أمورك، أسأل الله أن ييسر لك أمورك ويسعدك. نعم، يعني ترك المستحب ليس مستحبا، لكن أحيانا الإنسان إذا كان قدوة فيترك المستحب حتى لا يظن الناس أنه واجب. ولذا ذكر شيخ ابن تيمية أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان، سورة السجدة في الركعة الأولى في فجر الجمعة في الصلاة الفريضة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإنسان. يقول ويتركها أحيانا حتى لا يظن الناس أنها واجبة من هذا الباب. لكن الإنسان اللي لا يقتدي به الناس وما يدرون عنه ولا كذا لا يستمر في فعل المستحبات أبدا، لا يترك شيئا من المستحبات. الجارية تطلق على الأمة وتطلق على البنت الصغيرة، كلمة جارية تطلق على البنت الصغيرة يقال لها جارية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الغلام، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فالجارية إذا أطلقت تطلق على الأمة وتطلق على الحرة الصغيرة يعني، لكن الأمة أوضح، الأمة هي المملوكة كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولا يجوز الرجل المسلم أن يتزوج أمة إلا إذا كان عبدا، فالعبد يتزوج الأمة، أما الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة. ولذا قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ثم قال في نهاية وأن تصبروا خير لكم. فلا يجوز، نص أهل العلم لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا إذا لم يستطع أن يتزوج حرة. طيب، فهنا ولا يستطيع أن يملك يمين ولا يستطيع أن يصبر، هذا هو فقط الذي يجوز له أن يتزوج أمة. فإذا تزوج أمة، معنى أمة يعني مملوكة لغيره، لأنه لا يجوز أن يتزوج أمته هو، لأن أمته هو حلال عليه، ليش يتزوجها؟ فأمته لو أنجبت منه أولاده أحرار، لكن إذا تزوج أمة غيره أولاده منها عبيد لسيدها. فلذلك لا يجوز للحر أن يتزوج أمة. لكن الحين ما في إيماء، بس أنت من أنت ألفتها أنت الحين؟ على كل حال الإماء يحرم الزواج بهن إلا في حال يعني الاضطرار، وإلا لا يجوز الإنسان يتزوج الأمة. يقول قبل شهر سألتك هل يوجد ضرر على أمي حفظها الله التي تحتفظ بسحرها التي كانت مسحورة به قبل 30 سنة بحجة أنه دليل على أنها قد سحرت، فكان جوابك لماذا تحتفظ به؟ لا يصلح أن تحتفظ به، بل عليها أن تتخلص منه. يقول لكنها لم تقتنع بالجواب لأنها تقول بأنني لم أوضح لك السؤال أن السحر مفكوك وقد أبطلوه وقرأوا عليه وغسلوه 3 مرات بماء مقرون عليه، فيتعتقد أنك فهمت من سؤال أن السحر إلى الآن يعني يعمل، فما توجيه؟ طيب لماذا تحتفظ به؟ يعني تشرح للناس أنا كنت مسحورة وأنا كنت كذا، ما في داعي للاحتفاظ به أبدا. لكن لو احتفظ به طالما أنه حل وأزيل إن شاء الله لا شيء عليها، لكن لا أنصح أبدا بالاحتفاظ بهذه السحور. نعم، في الكويت ولا في الخارج؟ لا، في الكويت الأمر أسهل، لكن القصد أنه إذا علم أن صاحب هذه التجارة الذي تعمل عنده يساعدهم هنا لا يجوز لك أن تعمل عنده، لكن أنا عارف. وهو هو شنو السلع هذه؟ سلع أدي المرطبات هو يشتريها من الأش دخلها بال أدري يعني ألمانيا كلها يعني الشركة في ألمانيا تعلن أنها تساعد اليهود الشركة نفسها. طيب والله الأصل من الإنسان إذا كان يعلم أن الشركة التي يشتري منها هي نفسها تعلن أنها تساعد اليهود ضد المسلمين المفروض أنه ما يشتري منها. والله المستعان. الله لا اللي يعمل لا ما له ذنب ما عليه ذنب. نعم. هو يقول إذا تعارض حق الزوجة مع حق الأم فماذا فما الذي يقدم حق الزوجة وحق الأم؟ يعني الأصل أنه لا يقدم هذا على هذا ولا هذا على هذا، وإنما يتقي الله ما استطاع، يعطي أمها جزءا من الحق، أمه جزءا من الحق، ويعطي زوجته جزءا من الحق. لكن لو تعارض، لأن الحق هنا إما أن يكون مالا وإما أن يكون معنويا، إذا كان معنويا يمكنه أن يجمع بين الأمرين. أما إذا كان ماديا فالنفقة على الزوجة واجبة، بينما النفقة على الأم لا تجب إلا عند الحاجة. النفقة على الزوجة واجبة ولو كانت غنية، بينما النفقة على الأم لا تجب إلا في وقت الحاجة فقط. هنا تجب النفقة على الأم، ولذلك إذا تعارض يعني لا يملك إلا تمرة واحدة يعطيها أمه ويعطيها زوجها يقسمها نصفين، فيعطي أمه نصفا ويعطي زوجته نصفا، هذه لها حق وهذه لها حق. والعاقل هو الذي يجمع بين هذين الأمرين، لا يجعل هناك فرقا بين أمه وزوجته. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يعني دخلوا غارا في جبل ثم جاءت صخرة فسدت عليهم فم الغار، ثم كان من دعاء أحدهم أنه كان له أبوان وكان لا يغبق قبلهما أحدا، وأنه رجع في يوم معه يعني اللبن فحلب لهما ثم جاء فإذا هما نائمان وأولاده يتضاغون عنده، والنفق على الأولاد واجبة، ومع هذا أجل النفقة على الأولاد حتى استيقظ والداه من باب البر بالوالدين وسقى الوالدين ثم سقى الأولاد والزوجة. هنا ليست المسألة ليست في حياة أو موت، كل ما في القضية يبتون ويسكتون. طيب وكذلك الزوجة جعلت تصبر، فقدم الأبوين لمكانتهما، فهذا لا يقال له ولأمثاله إنه يعني قدم حق الوالدين على حق الزوج، وإنما أكرم الوالدين بذلك. ولذا فرج الله تبارك وتعالى الصخرة أو جزءا من التفريج بعمله هذا. فحق الوالدين أعظم من حق الزوجة، ولكن من حيث النفقة، النفقة على الزوجة في غناه وفقرها واجبة، بينما النفق على الوالدين لا تجب إلا في حال الحاجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.